القدم طريق رضاك متجل ونور هداك معتصم.
عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم إليك أتيت.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. حياكم الله يا كرام من جوار الكعبة المشرفة. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا أردت أن تتعرف على معاملة الله لك فانظر إلى معاملتك مع من أساء إليك، فإذا كنت من الناس الذين يحبون أن ينتصفون لأنفسهم ممن أساءوا إليهم فاعلم أن حق الله تعالى أحق أن يؤخذ منك، وإذا كنت من الناس الذين يعفون ويصفحون ويتجاوزون عن من أساءوا إليهم فاعلم أنك لن تكون أكرم من الله سبحانه وتعالى. إذن هي سلامة الصدر، ولكن كيف الوصول والسبيل إلى سلامة الصدر؟ وما هي الوسائل؟ وما هو ما يعينك على ذلك؟ أسئلة كثيرة سنطرحها على ضيفنا في هذه الحلقة فضيلة الشيخ الدكتور عبد العزيز ابن داود الفايز المشرف العام على موقع منارات الدعوة. فأهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأسعدكم بطاعته وجعل قلوبنا وقلوبكم وجميع المشاهدين والمشاهدات سليمة نقية.
اللهم آمين اللهم آمين. بداية، ما هي أهمية الحديث عن سلامة الصدر؟
الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الحديث عن سلامة الصدر من الأهمية بمكان، كيف لا وربنا جل في علاه يقول: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ويقول الحبيب صلى الله عليه وسلم: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. فالقلب ملك الأعضاء، وحيث الأمر ما ذكر فإن الإنسان عليه أن يعنى بقلبه أيما عناية. ونتحدث عن القلب لأنه قد يصيبه بعض الأمراض ولا ينتبه صاحبه لذلك ولا ينتبه صاحبه لذلك، فيحصل عنده من القسوة في قلبه والمرض ونحو ذلك. ونتحدث عن ذلك لما نرى من الخصومات والخلافات والشقاقات والتقاطع والتدابر والتهاجر، وأحيانا قد يكون بين بعض الأقارب فيحصل بينهم الشيء الكثير من هذا الأمر. فإذا ذكر الإنسان تذكر وانتبه، إذا عرف الداء والدواء فإنه ينتبه ويتخلص من ذلك. وهذا ما أردناه بهذه الحلقة، أن نقف على هذا الداء الذي قد يصيب البعض وما هو علاجه، لأن كل منا يتمنى أن يرزقه الله جل وعلا قلبا صحيحا سليما. فأسعد الناس وأطيبهم عيشا هم الذين سلمت صدورهم وقلوبهم، لا يعرفون الغلة والحقد والحسد. فرسولنا صلى الله عليه وسلم أطيب الناس عيشا لأنه أسلمهم صلى الله عليه وسلم صدرا
صلى الله عليه وسلم. قال يوسف عليه السلام لإخوته الأسباط لما حضرته الوفاة: يا إخوتاه، إني لم أنتصف لنفسي من مظلمة ظلمتها في الدنيا، وإني كنت أظهر الحسنة وأدفن السيئة، فذاك زادي من الدنيا. ما هي منزلة ذلك الإنسان سليم الصدر؟ كيف تكون هي منزلته عند الناس وعند الله سبحانه وتعالى قبل ذلك؟
منزلة سليم القلب عند الله عظيمة، ومن أراد أن يكون من أهل الجنة فليسعى إلى هذا الأمر. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فأهل الجنة نسأل الله الكريم فضلا أن يجعلنا وياكم من أهلها وجميع المشاهدين والمشاهدات، ونزعنا ما في صدورهم من غل. فأهل الجنة نزع الغل من قلوبهم، فسلامة القلب لها منزلة عظيمة عند الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما أتاه جبريل وغسل قلبه بماء زمزم وطهره من حظ الشيطان منه، وقيل أن ذلك ما في من من ما يصيب البشر من الأمراض لك المرض الغل أو الحسد، فالشاهد أنه أخرج من قلبه حظ الشيطان وغسل قلبه بماء زمزم ولأمه أعاده على مكانته عندما كان صبيا صلوات ربي وسلامه عليه. فسلامة القلب لها منزلة عظيمة عند الله جل وعلا، ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربي الرعيل الأول على ذلك. روي أن النبي صلوات ربي وسلامه عليه قال: لا تحدثوني عن أصحابي فإنني أحب أن أخرج إليهم وأنا سليم القلب. وروي في حديث، وإن كان تكلم بسنده بعض أهل العلم في مسند الإمام أحمد: يطلع عليكم رجل من أهل الجنة، ثم تكرر خروج ذلك الرجل 3 مرات، فتبعه عبد الله بن عمرو بن العاص وبات عنده 3 ليال، وقال: إني لاحيت أبي. فعبد الله رضي الله عنه، المقصود في الملاحات في اللغة لها معنيان، ولا نقصد المعنى الآخر، الملاحات تقسم منها المحاورة والمناقشة، والمعنى الثاني الخلاف والشقاق، فقصد المعنى الثاني، هو أراد أن يبيت عند ذلك الصحابي حتى ينظر إلى عمله،
سبحان الله.
فبات عنده 3 ليال فلم يره كثير قيام ولا صيام، غير أنه إذا تعار من الليل ذكر الله. ثم قال له عبد الله: إن النبي صلى الله عليه وسلم قال عنك كذا، ولم أرك كثير قيام ولا صيام. قال: ما عندي إلا ما رأيت، غير أنني أبيت سليم القلب، لا أحمل في قلبي غلا ولا حسد. وسئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أفضل الناس، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفضل الناس كل مخموم القلب صدوق اللسان. قالوا: يا رسول الله، صدوق اللسان نعرفه، فمن هو مخموم القلب؟ قال: هو التقي النقي، لا بغي فيه ولا إثم ولا غل ولا حسد. انظر إلى هذا المعنى النبيل، ما هذه التقوى جعلته لا يحمل البغي ولا الغل ولا الحقد ولا الحسد، فهذا هو أفضل الناس عند الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يطهر قلبه من سائر الأمراض. قال الله جل وعلا: يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. سليم من الشرك، سليم من الكبر، سليم من العجب، سليم من الغل، سليم من الحسد، سليم من سائر الأمراض. وأخطر الأمراض الفتاكة هي أمراض القلوب، وبعض الناس يهتم بأمراض الجوارح، وهذا أمر محمود أن يتخلص من ذنوب الجوارح، لكن الهم من ذلك أن يتخلص من أمراض القلوب، وهي خطيرة قد تهلك الإنسان.
فكيف في نفس الوقت قد لا ينظر إليها ويشعر بالإنسان؟
أحسنت، قد لا ينظر إليها ولا يشعر بها، فهذا يتكبر عندما أكرمه الله بالمال أو بالمنصب ونحو ذلك، وهذا من أخطر، من أكبر الكبائر، من أكبر الكبائر، ولا يعلم أنه أصيب بذلك الأمر. وآخر يهجر أخاه المسلم ولم يعلم عن خطورة ذلك الأمر، وغير ذلك من سائر الأمراض. فعلى الإنسان أن يعنى بقلبه ويطهره من سائر الأمراض، ويملأه حبا لله وإجلالا لله ومراقبة لله وخوفا من الله سبحانه وتعالى وشوقا إلى لقائه وتوكلا عليه وإخلاصا لله سبحانه وتعالى. نعم، يسعى في تخليته من سائر الأمراض، ويسعى في تحليته بالأخلاق، بالعبادات العظيمة كالتوكل والإنابة والخوف والرجاء وأحسان الظن بالله سبحانه وتعالى، ويملأ قلبه بتوحيد الله جل وعلا وإفراده بالله سبحانه وتعالى. ومن صنع ذلك فإنه سيدخل جنة الدنيا قبل جنة الآخرة، لأن النعيم هو نعيم القلب، فإذا تنعم القلب تنعمت الجوارح، لأن القلب هو الذي يتصرف بسائر الأمراض. فعلى الإنسان أن يعنى بقلبه ويتفقد قلبه في كل وقت وحين. ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله.
نعم. أثر عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه تولى القضاء في عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه، ولكنه مكث سنة فلم يأتيه أحد، فطلب الإعفاء من أبي بكر الصديق رضي الله عنه وارضاه. السبب أن كلا عرف حقه، والخطأ وارد، ولكن هناك صدور سليمة تتسع بأخطاء الآخرين، ولا يجد في نفسه شيء وحاجة حتى يرفع إلى القضاء ويطالب به الآخرين. ما هذه النفوس السليمة الصافية؟ وكيف يكون الحال إذا كان الحال العكس، إذا كانت هناك شحناء وبغضاء وصدور ممتلئة ويعني على الآخرين، فكيف هو يكون الحال، حال الأمة والمجتمع؟
أقول مستعينا بالله، لا شك أن لهذه الأمر ذكرته من الشحناء والبغضاء والخلاف والشقاق آثار سلبية على الأمة وعلى الأفراد، أما أثره على الأمة فإنه ضعف الأمة. يقول الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وكما ورد في الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان أيس أن يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي في التحريش فيما بينهم. فالخلاف والشقاق يضعف الأمة ويجعل الأمة على قوتها تتشتت، ويصبح بينها الصراع والشقاق، وكل يوجه سهمه ولسانه لأخيه المسلم. وهذا أيضا ينتج عنه أن يقوى أعداء الإسلام على الأمة. فلو اجتمعوا واعتصموا وامتثلوا أمر ربهم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، والله سبحانه وتعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فلا شك أن المسلمين إذا كانت كلمتهم واحدة أن الله سبحانه وتعالى ينصرهم على أعدائهم.
نعم، شكرا لك فضيلة الشيخ. قد يقول قائل: أنا لدي حق عند فلان وأريد أن أبقي هذا الحق، حتى إذا قابلت ذلك الشخص في يوم التصافي ويوم أو الحقوق وجدت حقي عند الله سبحانه وتعالى حتى أبقيه عنده وأخذ حقي منه وأنتصف لنفسي منه. هذه فكرة موجودة عند البعض، ما المشكلة على صاحب هذا المبدأ وهذا أو هذه الفكرة؟ أريد منك الإجابة، ولكن إذا أذنت لي بعد هذا الفاصل، فاصل قصير أيها الأخوة المشاهدون، فابقوا معنا.
طريق رضاك متجن ونور هداك معتصم، عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم
عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. رواه النسائي.
طريق رضاك متجن ونور هداك معتصم، عافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم.
حياكم الله أيها الإخوة والأخوات المشاهدين والمشاهدات. فضيلة الشيخ، كنا وقفنا قبل الفاصل على قضية مهمة، وأن أثر يعني سلامة الصدر أو عدم سلامة الصدر على الفرد وبين المجتمع.
أما أثرها على المجتمع أشرنا إلى شيء منها، ونشير إلى أثرها على الفرد. أما الآثار التي تنتج عن الشحناء والبغضاء على الأفراد، منها أولا أن الإنسان يفوته فضل العفو والصفح، ومن عفى عن الناس عفى الله عنه، كما تفضلت في مقدمتك الموفقة: من عفى عن الناس، من أراد أن يعفو عنه ربه جل وعلا فليعفو عن عباد الله جل وعلا. وقد نقلت كلاما جميلا لابن القيم رحمه الله: فالذي يريد أن يعفو عنه ربه جل وعلا يحقق العفو ويعفو عن عباد الله. الله سبحانه وتعالى يقول: ومن عفى، فمن عفى وأصلح فأجره على الله. فإذا عفى الإنسان فإن الله سبحانه وتعالى يعفو عنه ويتسامح عنه. فلما ننظر إلى قصة أبي بكر رضي الله عنه وعفوه وتجاوزه، لأنه يرجو عفو الله سبحانه وتعالى ويرجو مغفرة الله سبحانه وتعالى. أيضا مما الأشياء التي يعني تساعد أو أثرها على سلبا على الإنسان ما يحصل من حرمان المغفرة، مغفرة الذنوب والسيئات. يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: يتعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل مسلم لا يشرك بالله شيئا إلا رجل بينه وبين أخيه شحناء. يقول: أنظر هذين حتى يصطلحا. فلو تأمل من يملأ قلبه حقدا أو حبا للانتصار أنه حرم نفسه الفضل من الله جل في علاه، فإنه لا شك أنه سيساعده ذلك على العفو. ولكن كما قلت هذه آثار سلبية على الفرض أنه حرم نفسه ذلك الفضل والأجر. أيضا من السلبيات أنه قد يؤدي إلى سوء الخاتمة والعياذ بالله. قد يكون قائل: هذا أمر عظيم، فكيف ذلك؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في سنن أبي داود والحديث سنده صحيح: لا يحل لامرئ مسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجر أخاه فوق ثلاث فمات دخل النار والعياذ بالله. فأنا أقول من هذا المكان الطاهر ومن جوار الكعبة لكل من هجر أخاه أو قريبه أو زميله في العمل أو أي شخص من المسلمين، تأمل هذا الحديث العظيم. فعلى الإنسان أن يفعل ذلك لله سبحانه وتعالى ولا يفعل ذلك للبشر. فبعض الناس يقول أنه أخطأ علي، نقول هذا صحيح، لكن متى يأتي العفو؟ نقول: العفو يأتي عند الخطأ، أما قبل الخطأ من أين يأتي العفو؟ فلا بد من وجود الخطأ حتى تعفو وتتسامح عن هذا الإنسان. ولكنك إذا استحضرت الأجر من الله سبحانه وتعالى فإنك ستعفو ولا شك في ذلك. فكذلك أيضا من الآثار السلبية الهم والغم والحزن الذي يصيب القلوب. لا يمكن الآن تجد شخصا ملأ قلبه غلا ويرتاح في نومه وأكله وشربه. فالصحيح أنه هو الذي يتألم. روي عن عيسى عليه السلام أنه قال: اعفوا عن أعدائكم من أجلكم، من أجل صحتكم. هو المستفيد في الدرجة الأولى. تجد أن هذا الذي يعني حمل الحقد على هذا الشخص أو الغيظ على قلبه أو على هذا الإنسان فإنه يتألم ويتحسر وصاحبه لا يعلم عنه ولا عن تحسره ولا عن ألمه. فبالتالي تجد أن الذي تضر هو ذلك الإنسان، مما قد ينتج عنه بعض الأمراض كالضغط والسكري ونحو ذلك، لأنه يحب الانتقام ونحو ذلك. فيحذر الإنسان من هذا الأمر. أيضا من السلبيات التي تحصل، قد يحصل كذلك شيء من الاعتداء في القول أو بالفعل. والله سبحانه وتعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بين الناس محرما. فإذا جعل الإنسان بنفسه على أخيه المسلم شيئا فإنه سيظلمه، يتكلم به أو ربما يعتدي عليه ونحو ذلك. ومن الآثار السلبية الغيبة. قد يقول قائل: كيف ذلك؟ نقول: من الطبيعي إذا كان شخص في قلبه على شخص شيء فإنه سيتحدث به، وكلما أتت فرصة فإنه سيسبه وينال منه، ولم يعلم هذا المسكين أنه يهدي حسناته. فإذا أتت فرصة على هذا أو عن هذا الإنسان الذي امتلأ القلب عليه حقدا فيبدأ يسب ويشتم ونحو ذلك. والله سبحانه وتعالى يقول: ولا يغتب بعضكم بعضا. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم الغيبة. قال: يا رسول الله، وما الغيبة؟ قال: ذكرك أخاك بما يكره. فالذي امتلأ قلبه حقدا لاحظه، تجد أنه ما يأتي ذكر هذا الشخص الذي بنفسه عليه شيء إلا ويبدأ يسبه ونحو ذلك. فهذا من المفاسد التي ينتج عن ذلك. وكذلك من المفاسد التقاطع والتهاجر الذي قد يؤثر سلبا على الترابط الأسري. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقاطعوا ولا تهاجروا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا. فالإنسان يمتثل أمر الرسول صلى الله عليه وسلم. كذلك من المسائل التي مع الأسف قد تحصل بين الأقاربين الإخوان وينتج عنه عقوق للوالدين، فالوالدان يتألمان لشقاق الإخوان وخلافهما. فالإنسان لو تأمل ما يأتي الوالد أو الوالدة من ضرر على نفسيتها بسبب هذا الخلاف،
أن تعلم أن الوالدة أو الوالد أن فلان هجر أخاه فتتألم لو ما أبدت لهم هذا الأمر. فالإنسان إذا ما لم يعفو عن هذا الإنسان من أجل الله ومن أجل ثم من أجل صحته ونحو ذلك فلينظر إلى والديه كذلك، وكذلك ما يأتيها أيضا من الملامة ونحو ذلك من الملامة بالناس، فبعض الناس عنده من الشدة والغلظة. الشاهد أن هناك مفاسد كثيرة على الشحناء والبغضاء التي تحصل بين الناس.
نعم. يقال بمثال دارج معروف عند كثير من الناس، يقول لك ما في دخان بدون نار.
نعم.
فإذا عرفنا يعني أسباب الشحناء والخلاف، فإذا عرفنا يعني أن الصدور قد تمتلئ، فما هي الأسباب، أسباب الخلاف والشحناء التي تحصل عادة عند الناس؟
الأسباب كثيرة، ومن أولها الشيطان عاذنا الله وإياكم منه، لأنه أخذ على نفسه عهدا يوقع الخلاف والشقاق بين الناس. فلنحذر كما مر معنا أن الشيطان أيسا يعبده المصلون في جزيرة العرب، ولكن رضي في التحريش فيما بينهم. فيأتي الشيطان عاذنا الله وإياكم من، قد يقول قال كيف ذلك، يأتي الشيطان ويكبر المشكلة في قلبه يا لا شيء، ويقول لا تكن ضعيفا وكن شجاعا، لا يؤخذ حقك ونحو ذلك، وقد تعبر بتعبيرات حسب المكان والمنطقة. فالشاهد أنهم يعبرون، الشيطان يكبر وينفخ هذه المشكلة في قلبه ونحو ذلك، فيظن أن هذا العفو أن هذا التسامح أنه ضعف. والنبي صلى الله عليه وسلم رد هذه الشبهة التي قد تلد في قلب الإنسان، يقول الحبيب صلى الله عليه وسلم وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. فالعفو عزة، والعفو انتصار على النفس وقوة وشجاعة. فإذا أتى الشيطان عاذنا الله وإياكم منه، فالإنسان يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم. أيضا من أسباب الشحناء والبغضاء النميمة، فغفر الله وسامح من يسعى للإفساد بين الناس. بعض الناس إذا سمع كلمة عن شخص ذهب ونقلها إليه، قد يكون هذا الإنسان تكلم عن هذا الشخص إما بحالة غضب أو نحو ذلك وانتهت من خاطره، فيأتي هذا الإنسان وينقل هذه الكلمة ربما زاد عليها ويقول قال عنك فلان كذا، وربما يضخم الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات أي نمام، فالنمام على خطر عظيم، يقول الله جل وعلا هماز مشاء بنميم عن الوليد بن المغيرة ذمه الله سبحانه وتعالى بأقبح الصفات. فيحذر الإنسان الذي ينقل الكلام أنه سيبوء بإثم هذا الخلاف وهذا الشقاق الذي حصل بين هذا وذاك.
فضيلة الشيخ، لم يبق لي في هذه الحلقة سوى شكرك بعد شكر الله سبحانه وتعالى. إذا كان يوم القيامة فإن الأمم تجثو على ركبها، فينادى أين من كان أجره على الله؟ واقرأوا إن شئتم قول الله تعالى فمن عفا وأصلح فأجره على الله. استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغمر القدم.
هنا أمم ملبية مليك مصائر الأمم، هنا للطهر أمكنة وللعبرات والندم.
طريق رضاك متجا ونور هداك معتصم،
تعافي النفس من زلل وداوي الروح من سقم، وداوي الروح من سقم.
إلهي واسع الكرم ورب البيت.